وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في التنبيه الذي بحث فيه المصنف حول أن الصحة والفساد أمران واقعيان أم أنهما أمران اعتباريان أم أنهما أمران جعليان شرعيان. وقلنا بأن هناك أقوال في المسألة، وكان كلامنا بالخصوص في القول الثاني وهو ما تبناه المصنف، وذكرنا بأنه التفصيل بين فرضي، فرغنا من الفرض الأول وهو العبادات، والآن الفرض الثاني المعاملات. فالصحة في المعاملات جعلية شرعية، وذلك لأن ترتب الأثار على المعاملة يحتاج إلى جعل شرعي، ولو كان هذا الجعل بالإمضاء والسيرة بالإمضاء والتقرير لما جرت عليه السيرة. فترتب الملكية على البيع لا يكون إلا بجعل الشارع، سواء بالتصريح كما في قوله تعالى أحل الله البيع، أو بإمضائه للسيرة العقلائية. وكذلك ترتب الزوجية على النكاح يحتاج إلى الجعل الشرعي، سواء بالدليل الصريح كما في قوله عليه السلام النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو من خلال الإمضاء لما عليه العقلاء. إذن فجميع المعاملات من البيع والنكاح والإجارة والصلح إلى آخره تكون الصحة فيها جعلية شرعية، إذ لا يترتب الأثر الشرعي إلا بالجعل الشرعي، وإلا فالجاري أصالة الفساد، أي أصالة عدم ترتب الأثر. هذا بالنسبة للحكم الكلي، وأما بالنسبة للحكم الجزئي يعني صحة بيع زيد وصحة بيع عمرو وصحة نكاح زيد وصحة نكاح عمرو، هذا ليس بالجعل الشرعي، وإنما هو من خلال الانتزاع، فالصحة انتزاعية، إذ لم يجعل الشارع صحة لكل البيوع في الخارج بشكل مستقل وجعل مستقل، ولم يجعل صحة للنكاح بعدد أفراد النكاح في الخارج، وإنما جعل جعلا واحدا على الكلي، كلي البيع، كلي النكاح. غاية الأمر، إذا كان هذا البيع الخارجي أو النكاح الخارجي مصداقا للكل والشروط المعتبرة فيه، انتزعنا عنوان الصحة، إذن فحال الأحكام الوضعية كالأحكام التكليفية، فكما أن الصحة التي هي حكم وضعي انتزاعية وليست شرعية بالنسبة للأفراد الخارجية، فكذلك الوجوب والحرمة والاستحباب إلى آخره، هي انتزاعية بالنسبة للمصادق الخارجية، كما لو قال المولى يحرم شرب الخمر مثلا، فإنه ليس هناك إلا حرمة واحدة جعلها الشارع على كلي الخمر. غاية الأمر أن هذه الحرمة تنطبق على هذا المصداق وذاك المصداق إلى آخره، فهي انتزاعية. هذا تمام كلام المصنف في هذا الفرق، فالصحة إذن جعلية إذا كان المقصود الحكم الكلي، وأما إذا كان المراد الحكم الجزئي فهي انتزاعية، بلا فرق بين نظر المتكلم ونظر الفقيه، فلم يفصل كما فصل هناك. تم الكلام يا مولاي الجليل في القول الثاني، طبق ما وصلنا إليه. قال نعم، الصحة والفساد في الموارد الخاصة، لا عفوا، وأما الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة شرعا، حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها، ولو إمضاء للسيرة، ولو بسكوته وتقريره على السيرة، ولو لم يأتنا بدليل لفظي خاص، ضرورة أنه لولا الجعل الشرعي للصحة لما كان يترتب الأثر من الملكية والزوجية إلى آخره لأصالة الفساد في المعاملات. نعم، صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس إلا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا وعدم الانطباق. إذن فالصحة بالقياس للأفراد الخارجية انتزاعية كما قلنا في العبادات، كما هو الحال في الأحكام التكليفية من الأحكام. ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب، يعني الصلاة التي جاء بها أو الصوم الذي أتي به في الخارج اتصاف بالوجوب، أو الحرمة كشرب هذا الخمر أو غيرهما من الاستحباب كاتصاف صلاة الليل هذه بالاستحباب، ليس إلا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام أو المستحب، ولم يجعل الشارع مليار وجوب ومليار حرمة ومليار استحباب، بل جعل جعلا واحدا. ويمكن التأمل والمناقشة في بعض ما ذكره المصنف. المناقشة الأولى، ما ذكره بعض الأعلام كالسيد الخوئي أعلى الله مقامه، وهو أنه لا فرق بين الحكم الكلي والحكم الجزئي، فكلاهما تكون الصحة جعلية شرعية. فإذا قال الشارع أحل الله البيع كان مقتضى ذلك جعل الصحة لكلي البيع وللمصاديق الخارجية لأنها ملحوظة على نحو المرأة. واضح؟ فالشارع نظر إلى الأفراد الخارجية ولاحظها، لا أنه نظر إلى الكل فقط، بل هو نظر إلى الكل كمرآة لمصاديقه وأفراده. إذا فلا فرق بين الأحكام الكلية والأحكام الجزئية في العبادات أو في المعاملات، فعلى كل حال الصحة جعلية شرعية. كيف؟ ما شاء الله تبارك الله. قلنا على من زمان. المناقشة الثانية، يمكن التأمل فيما ذكره المصنف في الفرض الأول، وهو أن الصحة بنظر المتكلم أمر اعتباري انتزاعي من موافقة الأمر والشريعة. وذلك بأنه إما أن المراد لدى المتكلم بالأمر خصوص الأمر الواقعي أو الأعم من الأمر الواقعي والظاهري، فإذا كان مقصوده بالصحة خصوص الأمر موافقة خصوص الأمر الواقعي فما ذكره المصنف ماذا؟ صحيح بأن الصحة عنوان انتزاعي. وأما إذا كان المقصود بموافقة الأمر الأعام من الواقع والظاهري فالصحة ليست أمرا انتزاعيا بل أمرا جعليا. فالشارع المقدس هو الذي جعل الأمر الظاهري مجزم عن الواقع، واضح؟ ولولا جعل الشارع ذلك ما استطعنا الانتزاع، إذن لابد من وجود جعل شرعي حتى يكون الأمر الظاهري مجزيا عن الواقع. ها؟ أي مطابقا للواقع، مطابقا للشريعة، مطابقا للشريعة، مطابقا للشريعة. خلق من المنظر مطابقا للشريعة. كيف يكون مطابق للشريعة؟ إلا إذا جعل الشارع واعتبر الشارع، ما يكفي مجرد الانتزاع. المناقشة الثالثة يا مولاي الجليل. المناقشة الثالثة ترتبط بالفرض الثاني الذي أخذناه الآن. حيث ذكر المصنف أن الصحة جعلية في المعاملات. على كل حال فيلاحظ عليه بأنه إما أن المنظور إلى الصحة الواقعية أو الصحة الظاهرية، فإن كان المنظور الصحة الواقعية فلا تحتاج إلى جعل شرعي، بل بمجرد أن يكون البيع جامعا لسائر الأجزاء ولكل الشرائط انتزع العقل عنوان الصحة بلا حاجة لجعل أصلاً. إذ الشرائط كلها متوفرة، لا نحتاج إلى جعل. وأما إذا كان المنظور إلى الصحة الظاهرية فهذه مجعولة، صحيح. فإنه إذا شككنا في صحة بيع الفضول لعدم مقارنته برضا المالك، فحينئذ لا يمكن انتزاع عنوان الصحة، بل نحتاج إلى الجعل الشرعي، وأن نتمسك مثلا بعمومات أوفوا بالعقود، أو أحل الله البيع، أو إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن لابد من التفصيل بين الصحة الواقعية والصحة الظاهرية، فالصحة الواقعية انتزاعية، والصحة الظاهرية هي التي تحتاج إلى جعل، ونستند فيها إلى العمومات أو الإطلاقات. تم الكلام في هذا القول الثاني. مولاي الجليل، تريد إضافة؟ تريد توسع الأفق؟ أو تقول لا، أريد أفرغ من الكتاب، أريد أنهي؟ ادخل في المطلب الأمر السابع. السابع وين الحماس؟ مولاي، ما رأيكم الشريف في المسألة؟ إذا قلت رأيكم وصلت إلى قناعة خلاص ندخل في السابع. لا، ندخل في الأمر السابع. أما تقول لا، إحنا ما بنينا على مع السلامة، مع السلامة نسألكم الدعاء، لا مو هذا الأدب، ولا نسألكم الدعاء من الأمر. هل أنتم أنصاريون أم آخنديون؟ ذكرنا بالأمس قول الشيخ الأعظم، والآن قول الشيخ الآخند، وناقشنا بعد بثلاث مناقشات. ولا تقول مسألة مهمة صحة وفتاجة، بس مستفادين احنا منها. ها ننظر. إذن القول الثالث، بذكر فقط قول فاضي، هي خمسة أقوال فيه، سأقتصر على القول الثالث، وهو الذي بنى عليه المحقق النائيني شيخ الأصول في أجود التقريرات جزء 2 صاد 209، ووافقه سيدنا الخوئي تلميذه في دوراته السابقة، ثم عدل في آخر دورة، والأمر سهل، وهو التفصيل بين الصحة الواقعية والصحة الظاهرية. فبالنسبة للصحة الواقعية فهي من الأمور الانتزاعية، سواء في العبادات أم في المعاملات. وأما بالنسبة للصحة الظاهرية فهي من الأمور الجعلية الشرعية، سواء في العبادات أم في المعاملات. والسر في ذلك قد اتضح الآن، والسر في ذلك هو أن أصل العبادة أو المعاملة إذا كانت جامعة لكل الشرائط وجميع الأجزاء المعتبرة شرعا كانت موافقة بالمجعول الشرعي بلا حاجة لجعل الصحة. ف
فالعقل ينتزع عنوان الصحة للمطابقة بين المأتي به والمأمور به أو المجعول، كما لو كان معاملة، لأنه لا أمر بالمعاملات إنما هي مجعولة. وأما إذا لم تكن العبادة أو المعاملة جامعة لكل الشرائط والأجزاء بل مشكوك فيها، فالصحة تحتاج إلى جعل شرعي. ففي العبادات نحتاج إلى قاعدة الفراغ، أو قاعدة لا تعاد، أو قاعدة التجاوز، أو غير ذلك. وفي المعاملات نحتاج إلى العمومات أو الأصول العملية كالبراءة عند الشك في اعتبار جزء أو شرط مثلا. ولذلك قال النائمي. ورابعها، هذا من الأقوال نص كلامه، التفصيل بين الصحة الواقعية والظاهرية بالالتزام بكون الصحة الواقعية من الأمور الانتزاعية وكون الصحة الظاهرية أمرا مجعولا تشريعيا، وهذا هو المختار. هذا كافي، هالمقدار كافي، ما رح نبعيد ولا أخللنا بالغرض أنك تبقى الآن عندك رأي ورأي آخر وآراء متعددة وتصل إلى نتيجة بعد التأمل إن شاء الله تعالى. الأمر السابق عدل عن لكن فعلا بحسب التأمل يعني وجدت أن كلام النائيني وكلام السيد أخوي نفسه سابقا هو أوفق يعني، وهذا رأيه نفسه في الدراسات، أما في المحاضرات هذا اللي غيروا عدل وكذا، وفيه مناقشة يعني لو بالذكرى بنناقش فلا حاجة لذكره قيام المناقشة والتطويل. الأمر السابع، تأسيس، عنوانه تأسيس الأصل عند الشك. والكلام في نقطتين، النقطة الأولى ما هو مقتضى الأصل في المسألة الأصولية لا الفقهية، أفاد المصنف بأنه لا يوجد أصل يعول عليه لو شككنا في دلالة النهي على الفساد، فلو أن الأدلة التي سنذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى لم تتم في إثبات الفساد ودلالة النهي على الفساد، فمع ذلك لا يوجد أصل يعول عليه أصوليا بأن يقال مقتضى الأصل هو الفساد عند النهي. والسر في ذلك يعني عدم وجود أصل هو أن الأصل المتوهم في المقام لو كان فليس إلا الاستصحاب، والاستصحاب لا يجري في المقام، وذلك لعدم وجود يقين سابق، حيث إن ليس لدينا يقين سابق بثبوت الملازمة بين النهي المبغوضية والفساد. لا توجد لدينا لا يوجد لدينا يقين سابق بثبوت الملازمة بين النهي بين قوسين المبغوضية والفساد، لأن هذه الملازمة لو كانت فهي أزلية، فإما ثابتة من الأزل أو منتفية من الأزل، فإما أن من الأزل المبغوضية توجب الفساد أو من الأزل أن المبغوضية لا توجب الفساد. فليس عندنا يقين سابق بأنها حينما لم تكون هناك ملازمة لم تكن ملازمة على نحو استصحاب العدم الأزلي، لأنه حتى في فرض العدم لعله كانت هناك ملازمة لا تنفى، وهذا أمر أشرنا له سابقا في بحث مقدمة الواجب. إذن فالملازمة من الأمور الأزلية لو كانت ثابتة، فليس لدينا يقين بثبوتها سابقا أو بعدمها سابقا حتى نستصحب الثبوت السابق أو العدم السابق. فمن الأصل نحن شاكون هل هناك ملازمة في رتبة سابقة في الأزل أو لا، فمع عدم اليقين إذن اختل الركن الأول من أركان الاستصحاب فلا يجري الاستصحاب. النقطة الثانية، ما هو مقتضى الأصل في المسألة الفقهية؟ أفاد المصنف بأنه وإن قلنا بعدم وجود أصل في المسألة الأصولية بحيث يعول عليه في الأصولي، لكن يوجد أصل في المسألة الفقهية يعول عليه الفقيه، وذلك الأصل هو الفساد. أما في المعاملات فلأنه إذا شك الفقيه في صحة بيع الفضولي على نحو الشبهة الحكمية، هل بيع الفضولي صحيح مع فقد مقارنة رضا المالك للعقد أم لا، فالجاري أصالة الفساد حيث عندنا يقين بعدم ترتب النقل والانتقال قبل العقد الفضولي، فإذا شككنا بعد العقد وقبل الإجازة من المالك في ترتب الأثر استصحبنا عدم ترتب الأثر، وبالتالي يكون بيع الفضولي فاسد كما هو مبنى جمع من الأعلام. وكذلك الحال لو كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية لا الحكمية، ترى نشك في الحكم أصل بيع الفضولي صحيح أو فاسد فالأصل فسادة، وتارى لنشك على نحو الشبهة الموضوعية كما لو شككنا أن هذا البيع فضولي أو ليس فضولي كالبيع المقرون برضا مالك بدون تصريحه اللفظي، هذا بحثه الشيخ الأعظم، فهل هو داخل في بيع الفضولي فيكون باطلا أو ليس داخلا في بيع الفضولي، فالأصل أيضا الفساد حيث لدينا يقين بعدم حصول الملكية قبل هذا البيع، فإذا شككنا استصحبنا عدم الملكية. إذن فالأصل في المعاملات سواء كان الشك على نحو الشبهة الحكمية أم كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية هو الفساد. إلا اللهم إذا وجد لدينا عموم أو إطلاق كعموم أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع فنرفع اليد حينئذ عن الأصل العملي وهو أصالة الفساد، إذ لا تصل النوبة للأصل العملي مع وجود الأصل اللفظي. وأما في العبادات فالكلام هو الكلام سواء كان الشك في العبادة على نحو الشبهة الحكمية كما لو شككنا في جواز القران بين سورتين في الصلاة فالجاري هو الفساد. أم كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية كما لو شككنا أن سورة أن سورة الفيل وقريش سورة واحدة أو سورتان، فالجاري أيضا الفساد، وذلك لأن مع النهي لا يحرز وجود الأمر، يعني مع النهي عن القران بين السورتين في الصلاة لا يحرز وجود أمر بهذه الصلاة، المنهي عن القران فيها، فمع عدم الأمر لا موجب للصحة. إلا الملاك، ومع عدم الأمر لا يحرز وجود الملاك أيضا، خصوصا مع النهي، لأن المفروض بحثنا في النهي أن هناك نهي، لكن هل يوجب هذا النهي الفساد أو لا؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الأمر السابق، واتضح لديك أنه لا أصل في المسألة الأصولية ويوجد أصل في المسألة الفقهية في المعاملات الفساد وكذلك في العبادات. أما في المعاملات لاستصحاب عدم ترتب الأثر، أما في العبادات لعدم وجود أمر وعدم وجود ملاك، فالاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني. السابع، لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعني الأصولية يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد، يعني لو لم تتم الأدلة التي سنذكرها في الدروس القابلة. نعم كان الأصل في المسألة الفرعية، هذه النقطة الثانية، المسألة الفقهية، كان الأصل في المسألة الفرعية الفقهية الفساد لو لم يكن هناك إطلاق كأحل الله البيع أو عموم كأوفوا بالعقود يقتضي الصحة في المعاملة، إذن فالأصل فساد، كان الشك على نحو الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية كما بينا. وأما العبادة فكذلك الفساد لا تجزي، لأن الاشتغال اليقيني استدعى الفراغ اليقيني، لعدم الأمر بها مع النهي، المفروض أن فيها نهي هذه الصلاة مع القران مثلا، فلا يحرز أمر، أيضا لا يحرز حتى الملاك كما لا يخفى. الثامن، الأمر الثامن، مدخل فقط لا أقل، والكلام في عدة نقاط يا مولاي الجليل. النقطة الأولى، أنحاء تعلق النهي بالعبادة، أنحاء تعلق النهي بالعبادة. ذكر المصنف 5 أقسام وأنحاء في تعلق النهي بالعبادة. القسم الأول: أن يتعلق النهي بنفس العبادة من قبيل نهي المرأة الحائض عن الصلاة، كما في الرواية: دع الصلاة أيام قرأك. وحكم هذا القسم كما أشار المصنف أنه داخل في محل البحث والنزاع، بل هو أجلى مصاديق بحثنا، حيث إن النهي تعلق بنفس العبادة فيصح حينئذ البحث هل هذا النهي يوجب الفساد أو لا. القسم الثاني: أن يتعلق النهي بجزء العبادة وليس بأصل العبادة، وهذا من قبيل النهي عن قراءة سور العزائم الأربع في الصلاة، وحكم هذا القسم كالقسم السابق، حيث إن النهي عن جزء العبادة وهو القراءة لسورة العزائم يوجب الفساد كالنهي عن أصل العبادة، فيصح يعني البحث فيه. تعلق بالقراءة، بقراءة السورة، فالقراءة إذن تكون باطلة. غاية الأمر أن الفرق بين هذا القسم الثاني والقسم الأول هو أن الفساد في القسم الثاني لخصوص الجزء وهو القراءة وليس لكل الصلاة، يعني للمركب. وبالتالي فيمكن للمكلف تصحيح الصلاة إذا أتى بسورة أخرى وجزء آخر غير هذا الجزء الفاسد، فيكون الجزء باطلا لكن الكل صحيح إذا أتى بجزء آخر سورة غير العزائم، إلا أن يستلزم الإتيان بالجزء الآخر محذور آخر لفساد الصلاة كمحذور القران بين سورتين، فحينئذ تكون الصلاة فاسدة بتمامها وكمالها تمامها. هذان القسمان الأولان يا شيخ عبد الله، حتى لا تقول بعد ذلك ما مشينا هذا اليوم شيئا. قال الثامن: أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة، هذا القسم الأول، أو جزء العبادة، هذا القسم الثاني، أو شرط العبادة الخارج عنها، هذا خلى القسم الثالث، أو وصف العبادة الملازم لها كالجهر أو الإخفات للقراءة، هذا الرابع خلي بعدين، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها، هذا الخامس. لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع، هذا اللي ذكرناه. وكذا القسم الثاني أيضا داخل في محل النزاع بلحاظ أن جزء العبادة وهو القراءة عبادة وبالتالي يصح البحث هل هذا يوجب الفساد أو لا. لكن الفرق هو هنا، إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلان العبادة بتمامها إلا مع الاقتصار عليه. لو ما أتى بسورة أخرى تبطل، لأنه أخلى بجزء، والمركب عدم بعدم أحد أجزائه، فتنتقل الصلاة إذا انتفت بعض أجزائها، إلا مع الاقتصار عليه لا مع الإتيان بغيره، فيجب عليه أن يأتي بغيره حتى يتصحح الصلاة. مما لا نهي عنه فيأتي بسورة ثانية، إلا أن يستلزم محذورا آخر، إذا قلنا بأن القران بين السورتين حرام. أما لو قلنا مكروه يوجب قلة الثواب كما هو رأي بعض الأعلام، فلا تبطل بالتالي الصلاة. أما القسم الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين.